بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، القسم الإلكتروني، موقع دائرة المعارف الحوزوية العالمية، يقدم دروس في خارج الفقه لزعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره، كتاب الصلاة، البحث في القيام.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أم يلد لم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا في من كانت وظيفته الصلاة قائما، قلنا إنه إذا تمكن من الركوع والسجود وجب عليه ذلك، وإن لم يتمكن من الركوع قائما قوم إلى الركوع، وإذا لم يتمكن من الركوع من السجود قائم من السجود أو مع السجود وهو قائم، ولكنه قدس الله نفسه ذكر أنه يجلس فيومي إلى السجود فيكون إيماؤه حال الجلوس. وقلنا إن هذا لا دليل عليه، ودليل والأقربية لا تكون دليلا، لأن الجلوس كان مقدمة للسجود، وليس هذا ميسورا من السجود ليتمسك بقاعدة الميسور. بقي الكلام في الجلوس بين السجدتين. قد يقال إن الجلوس واجب باعتبار أن الجلوس بين السجدتين كان واجبا، فإذا لم يتمكن المكلف من السجود وسقط السجود وانتقل الأمر إلى الإيمان لا موجب لسقوط الجلوس بين السجدتين. وهذا أيضا لا دليل عليه، وإطلاقات الأدلة في أن المصلي قائما يومي للركوع والسجود من دون تعرض للجلوس بين الإيمائين كاف في رفع هذا الاحتمال. وما دل على وجوب الجلوس بين السجدتين بنفسه قاصر عن إثبات الوجوب في المقام، فإن الجلوس بين السجدتين إنما وجب لرفع الرأس عن السجود الأول إلى أن ينتهي إلى حد الجلوس، يعني مقدار الرفع هذا المقدار، لا أن الجلوس بنفسه واجب في الصلاة، خلافا لأبي حنيفة حيث جوز الرفع بمقدار ما وهدده بمقدار ما يدخل السيف تحت جبهته، يعني يكون السيف فاصلا بين جبهته والأرض. الرفع بهذا المقدار كاف بمقدار نصف الملة مثلا، بل ذكر أن الرفع غير واجب أصلا، فإنما الواجب هو تعدد السجود، فلو حفر مكانا قريبا من مسجده ووزع جبهته على ذلك المكان تحقق السجود متعددا ولا حاجة إلى الرفع أصلا. وهذه الروايات بل في قمال هذا القول، قول أبي حنيفة، وأن الرفع لازم إلى أن يستوي المصلي جالسا، فليس الجلوس جزءا معتبرا في الصلاة بنفسه، وإنما هو لتعدد السجود، ولا بد من أن يكون الفصل بينهما بهذا المقدار. فإذا فرزنا أن السجود سقط وانتقل الأمر إلى الإيماء، اعتبار الجلوس بين الإيمائين أي بين الإيماء الأول للسجود والإيماء الثاني للسجود لا دليل عليه، فالمقتضي بنفسه قاصر، وأدلة الانتقال إلى الإيماء إطلاق هذه الأدلة كافٍ في رفع هذا الاحتمال، يعني احتمال الوجوب. فالظاهر أن هذا غير لازم، ومن كانت وظيفته الصلاة قائما يومي وهو قائم على ما هو مقتضى الروايات. ثم إنا ذكرنا أنه لو دار الأمر بين الصلاة ماشيا والصلاة جالسا قدم الصلاة ماشيا، وذكرنا أن الوجه في ذلك وأن دليل لزوم الاستقرار وعدم حركة المكلف في الصلاة بالمشي هذا الدليل قاصر الشمول عن مثل المقام، مورده ما إذا كان المكلف متمكنا من الصلاة قائما غير ماشين، ولكن يبدو له أن يتقدم شيئا ما. فقال عليه السلام أنه يكف عن القراءة حال المشي إلى أن يصل إلى ذلك المكان الذي يريده، بعد الوصول إلى ذلك المكان فليقرأ. فالدليل في نفسه قاصر عن الشمول لهذا المورد الذي لا يتمكن من الصلاة قائما مستقرا يعني غير ماشين، إذن دليل وجوب القيام محكم، ولا ينتقل الأمر إلى الجلوس لأن الجلوس وظيفة من لا يتمكن من القيام. وقد يستدل على ذلك برواية سليمان بن حفص المروزي، فيقال إن هذه الرواية أيضا دالة على ذلك. يسأل الإمام عليه السلام، يعني يقول الإمام عليه السلام: المريض إنما يصلي قائدا إذا كان بالحال التي لا يتمكن من المشي بمقدار الصلاة حتى يفرغ قائما. قريب من ذلك من هذه العبارة. ذهب الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن صفار عن محمد بن عيسى عن سليمان بن حفص المروزي قال: قال الفقيه عليه السلام: المريض إنما يصلي قاعدا إذا صار أن يمشي بالحال التي لا يقدر فيها على أن يمشي مقدار صلاته إلى أن يفرغ قائما. هكذا في عبارة الوسائل، ولكن جملة أن يمشي لا معنى لها، وهي زائدة جزما، ونسخة التهذيب خالية عن ذلك. في التهذيب هكذا: المريض إنما يصلي قاعدا إذا صار بالحال التي لا يقدر فيها على أن يمشي مقدار صلاته إلى أن يفرغ قائما. جملة أن يمشي بعد كلمة صار زائدة ولا معنى لها. أيضا استدل بهذه الرواية على أن المريض إذا تمكن من الصلاة ماشيا بمقدار أن يفرغ من صلاته وجب عليه ذلك، ولا ينتقل الأمر إلى الصلاة جالسا. فيستفاد من الرواية أن الصلاة ماشيا مقدم على الصلاة جالسا. وقد يناقش في ذلك بقصور سند الرواية، حيث إن سليمان بن حفص المروزي لم يوثق في كتب الرجال، فالرواية ضعيفة لا يمكن الاعتماد عليها، ولكن الظاهر أن الرواية معتبرة، لا لأجل أن العلامة حكم بصحة سليمان بن حفص المروزي. قلنا إن تصحيح العلامة لا يعتد به، وذلك لأن العلامة يعتمد على رواية كل شيعي لم يظهر منه فسق، يعني بنى على أصالة العدالة، فتصحيح العلامة لا يكون حجة لنا لاختلاف المبنى، ولا نعتمد إلا على رواية من ثقة أو أن تكون الرواية حسنة، فتصحيح العلامة لا أثر له. ولكن إن سليمان بن حفص المروزي بما أنه ورد في أسناد كامل الزيارات من هذه الجهة يحكم بوثاقته، فالرواية من جهة السند لا مناقشة فيها، إنما الكلام في الدلالة. الاستدلال بهذه الرواية على تقدم الصلاة ماشيا على الصلاة جالسا لا وجه له أصلا، فإن المريض إذا تمكن من أن يسلي ماشيا حتى يفرغ من صلاته فهو أولى بأن يسلي غير ماشي. قد يكون الإنسان يبتلي بالماشي لخوف عدو أو سبع لا يتمكن من الوقوف والصلاة، فيجوز له الصلاة ماشيا. وإذا دار الأمر بين الصلاة ماشيا وجالسا يتقدم الصلاة ماشيا قد يفرز، ولكن المريض ليس كذلك. المريض الصلاة واقفا أسهل في حقه من الصلاة ماشيا جزما. فما معنى هذا الكلام أن يقال إن المريض إذا تمكن من أن يصلي ماشيا بمقدار صلاته حتى يفرغ لا تصل النوبة إلى الصلاة جالسا؟ هذا لا معنى له، بل الظاهر من هذه الرواية أن الإمام عليه السلام لو صحت الرواية يحدد مقدار المرض. إذا شك المريض لا يدري أنه يتمكن من الصلاة واقفا أو لا يتمكن من ذلك، فطبعا إلا المرضى الأشداء طبعا يتحركون من مكانهم لقضاء حاجة ونحو ذلك. فالإمام عليه السلام أوكله إلى نفسه أنه إذا قدر أن يمشي بمقدار صلاته حتى يفرغ فمعلوم أنه قادر على القيام فيصلي مع القيام، وإن لم يتمكن من ذلك يستكشف من ذلك أنه لا يتمكن من الصلاة قائما، أو إذا صلى قائما يقع في حرج وزيق فلا يجب عليه ذلك، فجعل هذا أمارة على عدم تمكنه، يعني عدم تمكنه من الصلاة ماشيا، حتى عدم تمكنه من المشي حتى بمقدار الصلاة، هذا يكشف عن عدم تمكنه من الصلاة قائما، بل يعني على حاله، وإلا فمع المشقة يمكن. فهذا طريق وأمارة إلى ذلك، ظاهر الرواية هكذا، وأن الإمام عليه السلام في مقام بيان الأمارة على ذلك، ولكن مع ذلك لا بد من رد علم هذه الرواية عليه السلام الله عليه. والوجه في ذلك أن المستفاد من هذه الرواية أن العبرة في انتقال الأمر إلى الصلاة قائلا أن لا يتمكن المكلف من المشي بمقدار الصلاة حتى يفرغ، يعني بمقدار 4 دقائق مثلا في صلاة الظهر، بمقدار 2 دقيقة في صلاة الفجر مثلا، مع أن هذا غير معتبر جزما. والوجه في ذلك أن الصلاة لا يقع جميعها حال القيام، بل تقع القراءة حال القيام وبعده الركوع والسجود، فقد لا يكون الإنسان متمكنا من المشي 4 دقائق متصلا، ولكن متمكن من المشي بمقدار 1 دقيقة أو القيام بمقدار 1 دقيقة، يقوم فيقرأ يركع ويسجد ويستريح، وبعد ذلك أيضا يقوم. وهذا هو المشاهد في من كان مبتلا بوجع الزهر أو بوجع في الرجل، لا يتمكن من المشي مقدارا كثيرا ولكن يتمكن من الصلاة قائما، فإن زمانه أقل من ذلك. وهذه الرواية ظاهرة في أن من لا يتمكن من الصلاة من المشي بمقدار الصلاة حتى يفرغ وظيفته الصلاة جالسا، وليس الأمر كذلك جزما. ألا أن المستفاد من هذه الرواية أن الأمر ينتقل إلى الصلاة قاعدا فيما إذا لم يتمكن المكلف من المشي بمقدار الصلاة مجموع الصلاة، مع أن الصلاة قابلة للتبعيد لو فرزنا نصف هذا المقدار، يتمكن من المشي بمقدار نصف الصلاة فيصلي قائما بمقدار نصف الصلاة يعني ركعتين، وإن كانت الركعتان الأخيرتان يصليهما وهو جالس. فلا ينتقل الأمر إلى الصلاة قاعدا مع عدم التمكن عن المشي بمقدار الصلاة جزما، فهذه الرواية لا بد من رد علمها إلى أهلها، ولكن ظاهرها تهديد المرض لذلك، لا أن المريض إذا تمكن من الصلاة ماشيا يجب عليه ذلك وإلا صلى جالسا، هذا خلاف الظاهر جزما. والمذكور في عدة من الروايات الصحيحة أنه لا حد للمرض، وإنما الإنسان على نفسه بصيرة، إذا تمكن من القيام وأعرف بنفسه يصلي قائما، وإذا لم يتمكن يصلي جالسا. ثم ذكر قدس الله نفسه بعد هذا ما إذا كانت وظيفة المكلف الصلاة جالسا لا يتمكن من الصلاة قائما، ولكن يتمكن من القيام آنما ويركع بعد هذا القيام. تقدم الكلام في أن القيام قبل الركوع لا دليل على وجوبه، وإنما هو مقبب للركوع، ولولا القيام لا يسبق الركوع على الإنهناء. فلو فرضنا أنه متمكن من ذلك آنما بمقدار ثانية أو ثانيتين للمقدار الذي يكون مقبما للركوع، لو تمكن من ذلك، ووظيفته أن يصلي جالسا، يجب عليه الركوع، لا ينتقل الأمر إلى الركوع جالسا مع التمكن من الركوع عن قيام لإطلاق الدليل، وهذا واضح، وهذا غير ما سيأتي فيما بعد من أن المكلف إذا دار أمره بين أن يقوم أول صلاته ويركع جالسا أو يصلي عن جلوس أول صلاته ويركع قائما، هذا غيره. بل فرض قدس الله نفسه هنا أن الوظيفة الصلاة جالسا، شخص لا يجب عليه الصلاة قائما، بل وظيفته الصلاة جالسا، ولكن متمكن من القيام آنما بمقدار يتقدم به الركوع، فلنفرض بمقدار ثانية واحدة أو ثانيتين يجب عليه القيام والركوع، لأن الأمر لا ينتقل إلى البدل فيما إذا تمكن المكلف من المبدل من، والجلوس بدل عن القيام. وذكر قدس الله نفسه بعد هذا ما إذا لم يتمكن المكلف من القيام في مجموع الصلاة إلا أنه متمكن من القيام في بعض الصلاة، دار أمره بين أن يقوم في الركعة الأولى من صلاة الفجر أو في الركعة الثانية مثلا، لا يتمكن إلا بمقدار ركعة واحدة من القيام. فماذا تكليفه؟ ذكر قدس الله نفسه أنه يجب عليه أن يقوم في الركعة الأولى، واحتمل بعضهم التخيير أن يكون مخيرا، فإنه لا يتمكن من القيام في مجموع الصلاة، وإنما يقدر على القيام في ركعة واحدة، ولا ترجيح للركعة الأولى على الركعة الثانية، فالأمر هو التخيير. وهذا هو الظاهر على حسب مقتضى القاعدة، لولا الاستفادة من النص الخاص على ما تقدم. قلنا إن المقام غير داخل في باب التزاهم ليرجح أحد الأمرين على الآخر بالأسبقية زمانا أو بالأهمية، مثلا إذا كان المتأخر أهم غير داخل في ذلك، بل هو داخل في باب التعارض على ما تقدم من أن الأمر الأول ساقط، وهذا أمر جديد حادث ونشك في متعلقه، ومقتضى أصالة البراءة عدم تعين شيء من الأمرين، فالنتيجة والتخيير. إلا أنه في خصوص المقام، يعني في القيام، إذا دار الأمر بين القيام في الركعة الأولى والقيام في الركعة الثانية، أو القيام في أول الركعة أو في آخر الركعة، نصف الركعة نفرض، الأمر كان دائرا بينهما، يتقدم الأسبق، وذلك لما يستفاد من صحيحة الجميل، من قوله عليه السلام إذا قضي فليقوم، والسؤال في هذه الصحيحة بإن كان أن حد المرض، يسأل الإمام عليه السلام أن حد المرض الذي يوجب الصلاة جالسا. قال محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن فزالة بن أيوب وابن أبي عمير عن جميل قال سألت أبا عبد الله عليه السلام ما حد المرض الذي يصلي صاحبه قاعدا. ابتداء سؤال جميل عن حد المرض. قال عليه السلام إن الرجل ليوعك، ابتلى بهم من شديد مثلا، ويهرج ولكنه أعلم بنفسه، إذا قوي فليقوم. الميزان هذا، العبرة بالقوة، إذا قوي فليقوم. إطلاق هذه الجملة شامل لبعض الصلاة ولمجموع الصلاة، إذا قوي في مجموع الصلاة فليقم في مجموع الصلاة، إذا قوي في بعض الصلاة فليقم في بعض الصلاة. فالانتقال إلى الجلوس إنما هو مع العجز عن القيام، ما دام متمكنا من القيام لا ينتقل الأمر إلى الجلوس. مقتضى هذه الجملة أنه إذا تمكن من القيام في الركعة الأولى يجب عليه القيام في الركعة الأولى لأنه قوي قادر، إذا قوي فليكن فعلا قوي وقادر. وأما في الركعة الثانية يجلس لأنه غير قوي وغير قادر على الفعل. فالقيام في الركعة الأولى يوجب تحقق العجز في الركعة الثانية دون العكس. إذا قام في الركعة الثانية وجلس في الركعة الأولى فقد جلس وهو قوي قادر، فأي دليل يجوز للقوي القادر أن يجلس ولا يصلي قائما؟ فهذه الجملة وإن وقعت في الجواب عن سؤال عن السؤال عن حد المرض إلا أنه أن الجملة مطلقة. والإمام عليه السلام في مقام بيان كبرى كلية، وهو أن الانتقال إلى الجلوس إنما يكون مع العجز عن القيام، ومع القدرة عن القيام لا ينتقل الأمر إلى الجلوس. هذا يعم تمام الصلاة وأبعاد الصلاة. فإذا فرضنا أنه متمكن من الركعة في الركعة الأولى من القيام وجب عليه القيام لأنه قوي، إذا قوي فليقوم. ولكنه إذا قام يجلس في الركعة الثانية لأنه غير قادر فيصلي جالسا. ولكنه قدس الله نفسه ذكر أنه إذا صلى الركعة الأولى قائما لا بد له، بل إذا كان المتأخر أكثر من المتقدم، إذا صلى الركعة الأولى قائما يقتصر على هذه الركعة فقط، لا يتمكن إلا من القيام في الركعة، ولا بد من أن يصلي بقية الركعات عن جلوسين. وأما إذا صلى الركعة الأولى عن جلوسين يتمكن من الإتيان بالركعات الأخرى عن قيامين ركعتين ثلاث ركعات لأجل الأكثرية وزيادة القيام في الصلاة، قدم الثاني على الأول، يعني حكم بوجوب الجلوس. قال لا يبعد أن يجب الجلوس في الركعة الأولى لأن يصلي الركعات الأخيرة مع القيام. على ما ذكرنا لا وجه لهذا أصلا، مثل قوله عليه السلام إذا قوي فليقوم. العبرة بهذا الموضوع، الكسرة والقلة لا دخل لذلك. العبرة بتحقق الموضوع بالنسبة إلى الركعة الأولى، موضوع القيام وهو القدرة موجود فيجب عليه القيام في الركعات المتأخرة ولو فرضنا أنها أكثر، الموضوع غير متحقق فيجب عليه الجلوس. ومن هنا يظهر الحال ما إذا دار الأمر بين القيام في أول الركعة والقيام في آخر الركعة، هنا احتاط قدس الله نفسه بالتكرار أيضا لا وجه له، لإطلاق قوله عليه السلام إذا قوي فليقوم، بما أنه قادر على القيام في أول الركعة يجب عليه القيام، وهو عاجز في آخر الركعة فيسقط.